باب بيان أصول الفقه، باب بيان الفقه وأصوله. فصل. الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي تريق والاجتهاد. أولا، معنى الفقه سجية أن يصبح الإنسان يضع الأشياء في نصابه، ومعنى ذلك يصبح الفقيه أحيانا يعرف كيف يحاكم الأمور. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عظني يا رسول الله. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفتني واعظا يا رسول الله. القاعدة إذا مشيت عليها في حياتي تكفيني. ماذا قال رسول الله؟ فقه الرجل، مو معناته صار فقيه تسأل على الصلاة والزكاة لا، ليس هذا المراد. معنى ذلك مثل واحد اللي أعطيته ميزان وعلمته بهذا الميزان أن يضع هذه كيلوغرام، هذه نصف كيلوغرام، هذه ربع كيلوغرام، وأنت تزين. زان أول مرة، ثانية، ثالثة، كلما أراد أن يزين وزنا يناديك أم تعلم بائع موازين، فتعلم الفهم، فهم الميزان تعلمه، لكن يحتاج إلى كل مسألة أن يزينها. صحيح، تاليا من باب الخير أما من باب الشر، صار الفقه له سجية. ما هو دليله؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صار له دليل في هذه المسألة. فإذا كان الفقه بشكل عام شو له معنى؟ صار معناته الفهم، نعم، ومعناته أيضا يعني هل الفهم بكل شيء، وهل الفهم بشكل مطلق، أم هو الفهم الصادق على الأشياء. يعني على كل حال أقوال تكلم فيها أهل اللغة. نحن يهمنا من حيث النواحي الشرعية والاصطلاحية، قال: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم، يعني معرفة الأحكام الشرعية، من أين معرفة الأحكام الشرعية؟ أولا نعرفها من خطاب الله عز وجل. ما هو خطاب الله؟ هو كتاب منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم. وأيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عند ذلك ما هو الأثر الذي يتركه هذا الكلام؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مروا بالمعروف، انهونا عن المنكر، تكن منكم أمة، يعني إلى غير ذلك من الأحكام التي تكون تفصيلية. على كل حال بشكل عام هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف الإمام الشافعي، هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أحكام شرعية من أين اكتسبناها؟ من الأدلة. أي أدلة؟ في أدلة إجمالية وفي أدلة تفصيلية. ما معنى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية؟ لو قلت لك الآن ما هو الدليل الإجمالي على وجوب الصلاة؟ أقيم الصلاة. ما هو الدليل الإجمالي على إيتاء الزكاة؟ آتوا الزكاة، هذا دليل إجمالي. هل تستطيع أن تؤتي الزكاة من الدليل الإجمالي؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تصلي من الدليل الإجمالي؟ لذلك قال الإمام الشافعي: نعم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني عندما حج أتم الحج والعمرة تتلى، هذا دليل إجمالي. خذوا عني مناسككم، دليل تفصيل. خذوا عني ما معنى هذا وراءه كلمة خذوا عني مناسككم؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة، كما إن وصل إلى الجحفة مثلا إلى ذو الحليفة، حتى قام صلى الله عليه وسلم فاغتسل وتطيب، وكان وبيس المسك على جسده صلى الله عليه وسلم، ثم لبس لباس الإحرام، ثم ركب دابته، ثم قال: لبيك اللهم مثلا بحج وعمرة، ثم أخذ ودفع ناقته قصوى، ثم ذهب حتى وصل إلى بيت الله الحرام، فقال عندما رأى البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد ما شرفه وعظمه. وبعد ذلك ثم أقبل على البيت فقبل الحجر أن أسعد، ثم طاف حوله سبعا، ثم صلى وراء في مقام سيدنا إبراهيم ركعتين، ثم إذا ما جاء اليوم مثلا التاسع من ذي الحجة خرج إلى عرفة فصلى فخرج في اليوم الثامن في إلى منى، ثم اندفع بناقته إلى عرفة فصلى قبل أن يدخل عرفة الظهر والعصر، ثم وقف حتى تقول، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى المدينة المنورة. هذا كله شو اسمه دليل؟ سمعت التفصيلي تكلمنا، خذوا عني مناسككم. شوف المسألة. طيب صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ أنت في كتب الفقه باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا تأخذ المحذورات المنهيات. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك السائل؟ صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يقف وكيف يقرأ وكيف يركع وكيف يعتدل وكيف يسجد. إذا بين النبي عليه الصلاة، بين الأوامر وبين المنهيات وبين المحظورات. صرنا نعرف الصلاة من أدلتها التفصيلية. نعم. فإنما معنى لا، أحيانا في الكتاب يوجد دليل تفصيل. هلا مثلا عندما نقول في أحكام المواريث، أحكام المواريث من أين أدلتها التفصيلية؟ من كتاب؟ لا، يعني لا يشترط نقول إنه كل شيء القرآن فقط يحتوي على أدلة إجمالية، لا، يحتوي القرآن الكريم على أدلة إجمالية أحيانا وتفصيلية أحيانا، وبعض الأشياء إنما تحتاج إلى فهم من السنة، وهو ذلك تحت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كان الأمر على ذلك فإننا نأخذ الأحكام. فمثلا هذا كتاب الزكاة الذي أرسله أبو بكر الصديق، من أين أرسله؟ هذا حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدل التفصيلية عندما تقول مثلا في مسألة الإبل في خمسة منها شاة وفي العشر شاتا، خمسة عشر خمسة شيا وفي العشرين، بعدين في بنت نقاب بنت لبون وحقا جزاء إلى وفيات استقيم الحساب، وبعد ذلك في كل أربعين وفي كل خمس استقام الحساب. هذا أدلة تفصيلية منين أخذناه؟ من السنة النبوية المطهرة، وهكذا نستطيع يعني. نعم، فهذه الأدلة نعم لا بد أن نعرفها كيف يكون ذلك الآن. فأحيانا تصل هذه المسألة إلى أعلى الدرجة، يجب عليك أن تعرف أن الله واحد وأن الزكاة واجبة وأن الصيام واجب إلى غير ذلك، وأن مثلا ضحى مندوبة إلى غير ذلك من الأحكام. قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريق والاجتهاد، فإن هذا المعنى ننتقل إلى معنى أفصل. والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. عندما نقول أحكام يقولون الأحكام خمسة، الأحكام خمسة إنما تختص بها بأي شيء بالعبادات، ويضاف عليها حكمين أو حكمان، يضاف عليها حكمان وهما الصحيح والفاسد، وهما ما يتعلق بالمعاملة. نعم، اشتريت بيتا ودفعت ثمنه رزقا من خمر، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن لا يصح التعامل به، ودفعت ثمنه كلابا أيضا لا يصح نجاسة إلى غير ذلك من الأمور. فينبغي عليك أن تعرف الصحيح من الفاسد. طبعا الآن سيتكلم عن كل واحد منها على التفصيل. إذا الأحكام خمسة ويضاف إليها في العبادات، ويضاف إليها الصحيح والفاسد في المعاملة. ما هو تعريف الواجب؟ لما أقول واجب قال ما تعلق العقاب بتركه، نعم طبعا، وكالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والمصوب وغير ذلك، يعني ما تعلق العقاب بتركه، ايضا تعلق الثواب بفعله. المقابل اذا تعلق العقاب بتركه يكون تعلق الثواب بفعله. فالصلوات الخمس واجبة على كل مكلف، نعم، والزكوات واجبة على من عندهما، ورد الودائع على المودعي ان يرد الوديعة، وعلى المغصوب ان يرد الغصب إلى غير ذلك. والمندوب ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه. صليت الضحى أعطاك الله الثواب، ولم تصلي لم تحصل على هذا الثواب ولم يكن عليك عقاب. والمباح ما لا ثواب بفعله ولا عقاب، يعني يستوي في ذلك الطرفان، يستوي انا بجيب سجادة بجيبها حمراء على البيت ولا زرقاء؟ لونها سجادة. انا اريد ان اشتري سجادة للبيت، اشتريها حمراء ام زرقاء؟ مباح. مباح. كيف اشتري حمراء صفراء خضراء؟ كيف ما تلبس جلابية بيضاء ام تلبسها زرقاء ام تلبسها يعني اي شيء، البس ما تفعل. تشتري قلما اي لون تختار، اختار ما تشاء، هذا يسمى مباحا، لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه. واحد يحب ياكل اكل ملاوي مثلا، بياكل رز بالشام، بياكل خبز، ما بلد ثاني بياكلوا بسكويت مثلا، بلد مكان اخر جاتو مثلا، على كل حال ياكلوا ما شاءوا، فهذا من باب المباح. نعم. لكن انظر، اصل الاكل واجب لانها تقوم به الحياه، لو ترك الانسان الاكل ما، لكن نوع الاكل مباح. فرق نوع الاكل مباح، كل ما شئت، ولكن ان تترك الطعام هذا الشيء احيانا بيصير مباح واجب. صار المباح الذي هو اكل اذا كان مقصودا لحياه الانسان فصار واجب، وترك الطعام انتحار. صحيح، طعام الشراب يموت الانسان بسببه، عند ذلك بيصير منهي على الانسان ان يترك الطعام. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله، الزنا، الربا، اللواط، الغصب، السرقة، كل المعاصي محظورة، فإذا فعلها الإنسان عوقب عليه، وإن لم يفعلها لا يثاب على شيء. أما لو عرضت عليه وتركها فإنه يثاب على تركه. مكروه ما كان تركه أفضل من ما كان ما تركه يعني أفضل من فعله. طيب، وأفضل لو التفت برأسه، لو التفت بجسده بطلت صلاته، لكنه لو التفت برأسه ولم يكن لذلك الالتفات حاجة، ماذا يحدث؟ مكروه. والصلاة في أعطان الإبل أيضا مكروهة، واستمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يلبس شيء ليس له أكمام وكذا، ثم يخرج لأنه يلف ثوبا على جسمه أصم، أي لا غير متحرك، يعني لا يوجد فيه شيء. والصحيح ما تعلق به النفوذ، نقول أنا اشتريت بيتا وأديت ذهبا، والذي باعني حر يعني مالك كل التصرفات، وأنا أيضا ينفذ كل تصرفاتي، أنا مسلم عاقل بالغ إلى، وهو كذلك، فصار في بائع وفي مشتري، في إيجاب وفي قبول، وفي ثمن وفي مثمن، عند ذلك صح البيع أم لا؟ صح البيع، فنقول هذا البيع صحيح. كل بيع، كل عقد أجار، وكل عقد هبة، وكل عقد إجارة، إذا استوفى الشروط عند ذلك نقول هذا صحيح. أما الباطل هو الذي لا يصح، واحد صلى بدون طهارة، حج إلى الفاتيكان مثلا، حجه صحيح؟ لا حج لم، وقف في عرفة بغير يوم عرفة، حجه صحيح؟ ليس حجه صحيح، فهذا باع ما لا يملك. أنا مثلا بعتك هذه المسجلة، طيب مو لي توفهد، هل تصح؟ لا يصح بيعي لأنني لا أملك، فهذا كله من الأمور الفاسدة. بعد ذلك قال وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجماع. يعني الآن سيتكلم بعد ذلك عن الأصل وعن الفرع، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، هكذا يقول علماء الأصول. كالشجرة تماما لها أصول، فهذا أصل، والفرع لولا هذا الأصل لم ينبني ذلك الفرع على هذا الأصل. كل ذلك سنتكلم به إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجماع. والأدلة ها هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة، والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتي العالم في حق العام. طبعا نجد ان هذا العلم في الحقيقة يتركب من مسألتين، من مضاف ومضاف اليه، فكلمة اصول بوحدها وهي المضاف، والفقه مضاف اليه. فما معنى الان هذا اللفظ الذي نريد ان ننسبه الى الفقه؟ تجد ان الادلة الفقهية انما تكون كما قال الشيخ يأتي من كتاب الله عز وجل ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبني على ذلك من إجماع وقياس. لكن الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية الشرعية من أدلتها التفصيلية. بينما هنا كيف نبني هذه المسائل؟ معنى ذلك أننا ينبغي علينا أن نعرف مثلا أن الأمر إنما يقتضي الوجوب، والوجوب هنا هل هنالك صارف عنه أم لا يوجد صارف عنه مثلا؟ ولذلك لا بد أن نعرف هذه المسألة تماما. فما هو الأصل في هذه المسألة؟ وما هو الفرع في هذه المسألة؟ وما هي العلة التي نجمع فيها ما بين الأصل والفرع؟ إلى غير ذلك من الأمور. فنحن عندما نتكلم عن الصلاة في أصول الفقه نتكلم عنها من حيث الوجوب، لا نتكلم عنها من حيث الأركان، ولا نتكلم عن تكبيرة الإحرام وعن الفاتحة وعن تشديداتها، لا نتكلم في هذا البحث أبدا، وإنما نتكلم عن شيء واحد وهو أن صلاة الفرض واجبة، والوجوب إنما يكون للبلوغ مثلا في السن أو الاحتلام، ونناقش هذه المسائل دليلا دليلا، وذلك على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل. فقد تتعارض الأدلة معنا، فما هو الدليل الراجح وما هو الدليل المرجوح؟ وقد يوجد فعل أمر، فهل كل فعل أمر مثلا يقتضي الوجوب؟ هل كل فعل أمر من الأمور يقتضي مثلا السنية أم الندب أم عدم الكراء؟ ماذا؟ لابد أن نتعرض لهذه المسائل ونعرف كيف نصل إلى مسألة تلو الأخرى. إذن الأدلة هنا إجمالية وليست تفصيلية، كقولنا مثلا الصلاة واجبة لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، الزكاة واجبة وآتوا الزكاة. نعم، لماذا؟ لأن هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب مثلا. ما هي الأدلة هنا في هذا البحث؟ الأدلة هنا خطاب الله عز وجل، خطاب الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم نحن عندنا مما ينسب إلى الله عز وجل القرآن الكريم فهو كلام الله الأزلي، والحديث القدسي، لكن الحديث يتبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يصدر بقوله يقول الله عز وجل. فالمعنى لله سبحانه وتعالى، والصياغة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني قام بها أن هذه الأدلة التي ذكرناها من كلام الله عز وجل ومن السنة في كل أشكالها قول وفعل وتقرير، عند ذلك نعلم أن هذه الأمور التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، يعني لا بد من ذلك على حصول على قواعد عامة تسمى هذه القواعد بالقواعد الكلية، أخذت من الكتاب ومن السنة. طب هذا هو الطريق الذي يسمى بطريق الفقه أو طريق الاستدلال. نعم، فأيضا إجماع الأمة، إجماع الأمة، فأجمعت الأمة على كذا، فالأمة لا تجتمع على ضلالة. وكذلك القياس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهدوا رأيي ولا آله. سيدنا عمر عندما كتب إلى عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري كتب له كتابه، فقال له
وقس الأشباه بالنظائر، يعني عندك مسألة تقيس مسألة عليها. نعم. أي كذلك البقاء على حكم الأصل، حكم الأصل أن مثلا هذه الأصل مثلا في المناكحات التحريم، والأصل في الذبائح التحريم، يعني المناكحات لا تصح المرأة أن تكون زوجة لك حلالا حتى تعقد عليها، صحيح؟ هذا واحد. كذلك الحيوان يعني لا يصح أن تأكله إلا بتزكية شرعية، وهكذا كل مسألة ننظر فيها. أما الأصل والله في مثلا مثلا هذه الزروع الأصل فيها الإباحة، صحيح، وليس تحتاج لا إلى عقود ولا تحتاج إلى يعني ذبائح أو إلى غير ذلك، فنراعي في كل واحدة من هذا حكم الأصل. فهنا يختلف ما هو الدليل على هذا الحكم، هنالك ماذا نقول، ما هو الحكم الشرعي وكيف يفصل. لا يعتبر الفقيه أصولي مثلا الآن الأركان الصلاة بنها 18 لا ذلك البحث من أبحاث الفقه، لكن هذا البحث من حيث الوجوب وعدم. أيضا فتي العالم في حق العامة، العامة لا يعرفون شيء، فما هو مصدره؟ يذهب إلى العالم في المسجد ويسأله عن مسألة من المسائل فيجيبه، هذه الإجابة في حقه صارت علما، في حقه علم. فصل. وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها، أو ووجهها يعني على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض. ما معنى ما يتوصل به؟ يعني أحيانا نستنبط استنباطا من دليل معين نجمع ما بين الدليلين، فمثلا عندما تكون هذه السنة التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أنه يؤاخذ على قضائها وكذا، إذا ارتفعت هذه المسألة إلى ليست سنة عابرة وليست سنة عارضة وليست مؤقتة، فقد تكون مرتبة وقد تصل إلى مرحلة الوجوب أو الفريضة، هكذا تتدرج تدريجيا، إذا لا بد أن ننظر إلى دليل هذا الأمر. نعم. أيضا كيف نستطيع مثلا أن نجمع ما بين دليلين مع بعضهما البعض، كما رأينا في استنباط سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه أقل الحمل مثلا 6 أشهر، كيف يستنبط من الدليل وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن مثلا، فهكذا تجد أنه خرجت 24 من 30، بقي أقل الحمل 6 أشهر، وهكذا يعني نتوصل إلى هذا. على كل حال قال بعد ذلك أن ذلك الأمر إنما يكون خاصا في هذه الأدلة، ولأنه لا ينبغي لكل إنسان أن يبتعد عن هذه الأصول، لأنه إذا ابتعد عن الأصول كان تحت قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. إذا اتباع غير سبيل المؤمنين في السلوك في العبادات في الأدلة عند ذلك يكون حراما. نعم. قال فصل. وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل الأدلة وعلى وجهها وعلى ترتيب بعضها على بعض. وأول ما يبدأ فيه الكلام على خطاب الله عز وجل، ننظر في هذا الخطاب. طبعا الخطاب أحيانا فيه حقيقة وفيه مجاز. ما معنى الحقيقة وما فيه وما معنى المجاز؟ مثلا عندما تقول مثلا رأيت أسدا يفترس مثلا ثعلبا، هذا معنى أنك تقصد بذلك الحيوان الذي يعيش في الغابة. أما لو قلت رأيت أسدا على المنبر فتعني بأنه رأيت رجلا شجاعا على المنبر، هنالك حقيقة وهذا هنا مجاز. اذا شفت واحد طويل كثير ما شاء الله سلم مثلا، وكما يقول في العامية احيانا، طيب هذا في هذا الطول اي لا يحتاج الى ارتفاع لو اراد، هذا امه فرض عليه وزوجته بعزلة تعف بدون مال يرتفع. ايه ففي هذه الحالة ان هذا مجاز، ليس معنى ان الناس يرتقون عليه، وهذا كناية عن طوله مثلا كما تقول فلان النخلة، اي ليس على رأسه تمر وانما طوله مثلا يشابه طول النخلة الى غير ذلك. هنالك عندنا حقيقة اكل كي حقيقة، لكن لو اكل مال الناس، مال الناس لا يؤكل، معنى ذلك غصب ذلك المال واستهلكه بطريق من الطرق. فخطاب الله عز وجل بيدخل في اقسام الكلام. طبعا اقسام الكلام لا بد ان نعلم ان هنالك من الكلام ما يسمى مستعملا وما يسمى مهملا. ما هو المستعمل؟ يعني عندما نستعمل كلاما بين بعضنا البعض، زيد هذا كلام صحيح من الكلمات التي اسم وفعل حرف، اما عندما نأتي بكلمة كل حرف حروف مع بعضها اذا انسبكت من الممكن ان تؤدي كلاما؟ لا تؤدي كلاما. الحروف المنسبكة مع بعضها البعض فقد يكون زيد مثلا مقلوب زيد، ثلاثة كلام لا يسمى كلام، اذا لا بد من ترتيب في الكلام. ولذلك نحن نعلم عندما يأتي إنسان فنسمعه قال كلمة طارق، قال هذا كلام أولا، ولا لابد له من تركيب كلامه. الآن لو قلت لك طول النهار وعدت لك مفردات، مسجد، منبر، سجادة، كتاب، كرسي، وحطيت لك كل الأدوات، عين، أنف، لسان، كلام، ليس بكلام هذا. ولذلك لو قال إنسان لزوجته طارق لا تطلق الزوجة، لأنه ليس بكلام، لا بد لهذا الكلام من صيغة، فتقول أنت صادق أو طلقتك أو قالت طلقني، فقال جواب للسؤال فقال طالق. عند ذلك ما لا يصرف الكلام إلى غيره. أما المجاز يستعمل ببعض الأنواع، مثلا كقول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارا، ساوان المني الموت يعني، وكأنه عندما يأتي إلى الإنسان كالحيوان المفترس الذي يخرج أظفاره ويريد أن يلتئم هذا الإنسان تدريجيا، وخاصة إذا كان في مرض عضال مثلا وأخذ هذا المرض يتفتت تدريجيا في جسده، فما الحكم في ذلك الأمر؟ نجد أنه شبهها بشيء من لوازمها، وهي شبهها أن لها مخالب وكذا، فهل هذا هو الواقع؟ لا، لكن لما كانت المنية تحصل ببعض هذه الأشياء شبه لها بالأشياء المحسوسة التي تدخل على خلق. أيضا عندنا أمر وعندنا نهي. ما معنى الأمر؟ يعقد الفقهاء الأصوليون بابا يسمونه آمارا، يعني بفكوة الكلمة الأمر، فكوة الألف والميم والراء، آمارا. نعم. فما معنى أمر؟ مقابلها عدم الأمر أيضا، يعني أو يقولون في باب افعل لا تفعل، لا أقم الصلاة من باب افعل، آت الزكاة من باب افعل، لا تقرب الزنا من باب لا تفعل، لا تغتاب من باب لا تفعل، لا تزني من باب لا تفعل، لا تجسس من باب لا تفعل، افعل لا تفعل. يوجد أمر ويوجد نهي، يوجد عموم ويوجد خصوص أحيانا. ما معنى العموم؟ ومن دخله كان آمنا، أي إنسان يدخل إلى بيت الله الحرام كان آمنا، هذا عموم أم خصوص؟ والمن من ألفاظ العموم لأنها تصدق على كل واحد من المسلمين، صحيح؟ هذا من ألفاظ. أما إذا قل زيد عالم، هذا من ألفاظ خصوص للعموم، اسم العلم ألفاظ خصوص، اسم يعين المسمى مطلقا، فتجد بين عموم وما بين خصوصا في هذا الكلام. أيضا عندنا مجمل وعندنا مبين. ما هو المجمل؟ طبعا هذه عناوين لأبحاث تأتي معنا. ما هو المجمل؟ أقيم الصلاة، لو قلت لك طول النهار أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة لا تفهم شيء، هذا يسمى مجمل. آتي الزكاة آتي أيضا مجمل، حج صوم، كل ذلك من الأبواب المجمل. لكن من الأبواب التفصيلية أن تقول مثلا إذا أردت الصلاة فعليك أن تتطهر في جسدك وفي لباسك وفي مكانك، وأن تتوجه إلى القبلة، وأن 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 هكذا، حتى إذا دخلت في الصلاة إنما الأعمال بالنيات نويتا، ف فكنت قائما وبعد ذلك تقرأ الفاتحة ثم تركع ثم تعتدل ثم تسجد وتأتي بحديث المسيء صلاته، عند ذلك تعلم ما هي أركان الصلاة من أولها إلى آخرها. إذا فعلت ذلك حتى السلام وعرفت، هذا يسمى أدلة تفصيلية مجمل ومبين. آتي الزكاة، النبي اللهم صل عليه جاء الأمر في آتي الزكاة شيء واضح، لكن عندما أتى وأرسل سيدنا الصديق سيدنا عمر وكذا كتب إلى الأمراء في كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 10 شاة، وفي كل 13 فلاس شيا، وهكذا أخذ يأخذ ويكتب ما هي الصدقة حتى وصل إلى بنت مخاض وبنت لبون وجزع وحقق في كل بعد ذلك، ويستقيم الحساب في كل 40 وفي كل 50. هذا يسمى تفصيلي، وما بينهما مثلا جبار، أي لا يؤخذ عنه شيء من الزكاة. هذا معناه يسمى يعني مجملا، وهذا يسمى أيضا مبينا في المقابل. أيضا والمفهوم والمؤول، المفهوم والمؤول، ما معنى كلمة مفهوم؟ يعني أحيانا هنالك بعض الكلمات الظاهرة واضحة للعيان لا خلاف فيها، فهمت تماما، لا تحتاج إلى أي أمر، محمد رسول الله، هل يحتاج هذا إلى تأويل؟ هذا لا يحتاج إلى تأويل، لكن أحيانا بعض الأشياء تحتاج إلى تأويل. فلو لا تقل لهما أفين، هل معنى ذلك تضربهما؟ لا تأكل أموال الناس مثلا بالباطل، هل معنى ذلك يجوز إحراقا؟ هل معنى ذلك يجوز إتلافا؟ هل معنى ذلك يجوز إبعاد عن أصحابها، توزيعها على الغير؟ لا، لكن الإسلام فهمنا نحن معنى الأكل، إذا قلت أكلت الماء ما معنى أفنيته، وكل ما كان يؤدي إلى الإفناء فهو حرام. أفنى تلابي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه الأباريخ، من كثر أنا ما لي عامل كريم، ما في الدولة بشغل على الضيوف، يا ترى بقى المصبع بدق بالفنجان ولا الفنجان بدق بالمصبع، مين الفاعل؟ كل واحد محتمل انه عم يضر الاخر، الاثنين عم يبوسوا بعضهم، هذا يبوس هذا، مين الفاعل؟ كل واحد منهم مقبل ومقبل، تجد منه، وهذا ايضا كل منهم طارق ومطروق. يعني على كل حال فهمنا شو معناه مفهوم. نعم، ايضا لابد ان تعرف في الاحكام ما معنى الناسخ والمنسوخ. فمثلا النهي عن زيارة القبور كان شيء حرام، بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كانت القبلة لبيت المقدس صارت القبلة لبيت الله الحرام، كانت المرأة تعتد شهرا صارت المرأة تعتد، كانت سنة صارت تعتد على الميت 4 أشهر و10، كانت الزانية تحبس في البيت حتى يتوفاها الله عز وجل، صارت الزانية يقام عليها حكم الجلد إن كانت غير محصنة، وإن كانت محصنة يقام عليها حكم الرجم إلى غير ذلك. إذا عرفنا ما معنى الناسخ وما معنى المنسوخ، كان الصيام في عاشوراء ثم صار الصيام في رمضان، وهكذا تستطيع في كل حكم من الأحكام أن تعلم هذا الأمر. ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أفعاله، هنالك أفعال جبلية أفعال خلقية، يعني كيف يقوم، كيف يقعد صلى الله عليه وسلم، كيف يعني يجلس في بيته، هنالك أشياء وهنالك أشياء تشريعية، يا ترى هل كلها تعتبر من الأمور التشريعية أم نخصص بعض ما كان طبيعيا؟ هل من شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أحب طعاما هل من الشرط أن تحب أنت هذا الطعام؟ قد أنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم له الضبع عن طريق سيدنا خالد قال نفسي تعافوا، ولكنه لم يحرم عليه صلى الله عليه وسلم هذا الأكل. بعض الأصحاب يرى أن كل أفعاله تشريعية ولذلك يأخذ بها، وبعض يقول لها تنقسم إلى أقسام جبلية وتشريعية. فالأشياء التي كانت يعني كيف كان يلبس الثوب مثلا الذي كان في زمنه، هل يشترط أن نفعل ثوبا مثل ثوبه تماما؟ لا، لكن ننظر إلى مسألة ستر العورة، هذا أمر عدم الخيلاء أمر أخذناه استنبطناه استنباط، اما انا والله نبي ما ركب سيارة، انا لا اركب سيارة، ما ركب طائرة، طوال ماليزيا مشي لا لا نركب طائرة، لان النبي عليه اذا وجد مركوب ركب، والطائرة مركوب والقطار مركوب والسيارة مركوب وكذا، فاخذنا المفهوم، ما اخذنا التحجير على انفسنا في شيء معين من الاشياء. ولذلك ننظر الى اعمال النبي عليه الصلاة والسلام وافعاله صلى الله عليه وسلم، يا ترى هل الفعل يجري مجرى القول ام القول اقوى من الفعل؟ القول اقوى من الفعل، وبعد ذلك يأتي الفعل، وبعد ذلك يأتي الاقرار. طبعا الاخبار كيف وردت الينا، هنالك متواترة، هنالك احاد، هنالك رجال ضعفاء الى غيرها. يا ترى الاجماع بعد ذلك هل يعتبر حجة شرعية ام لا يعتبر؟ هل انعقد او لا ينعقد؟ فما حكمه؟ ما حكم المخالف عنه؟ نعم، ايضا القياس كيف نقيس مسألة على مسألة؟ مثلا ورد الربا في القمح، فهل يقاس الارز على القمح؟ هذا مثلا مطعوم، وهذا مطعوم، هذا مقتات، هذا مقتات، هذا مكيل، هذا مكيل، نشوف ما هي العلة في ذلك. طيب استوفت كل الشروط، طيب هل يجوز ان يباع متفاضلا او ان يباع نسيئة؟ ما هو الحكم؟ يعني يتبادل فيه رز بأرز، ليس رز بمال مثلا، فما هو الحكم؟ نقول والله الجامع بينهما علية الطعم للآدمي، وعند ذلك اما كان في القمح ربا كان في الأرز ربا، هذا يسمى قياس. ما هو القياس؟ ما هي العلة الجامعة بينهم النبيذ؟ وأيضا حرم الله علينا الخمر، حطينا شوية العصير توت شامي، حطيناه نلا بالشوب، ما شفنا انه رغو، طلعت له ريحه وفاروا لقوا، لما فاروا يا ترى هل يمكن شرابه ام لا يمكن شرابه؟ نقول هذا رغى وازبد، ولما رغى وازبد مثلا ماذا حدث؟ تحول يا ترى ام فقط الخمر ما يتخذ من العنب وما يتخذ من التمر؟ يعني هذه اشياء يبحثها دائما الاصولي في هذه المساله. فدائما نعود الى احكام الاصل ايضا عندما نرى شيء، يعني هل الاصل في التشريع الحظر؟ يعني كل شيء ممنوع الا اذا ورد دليل بحله، ام كل شيء مسموح الا اذا وجد، يعني كل شيء مسموح الا اذا وجد دليل بحرمته؟ ما هو الاقوال؟ وهل الانسان يأتي متذمما من بريء الذمة، يعني عندما يولد هل يأتي حرا ام يأتي عبدا؟ الى غير ذلك من الامور لابد ايضا من معرفتها. ايضا فتي العالم، يعني عندما يأتي عامي الى بيت من بيوت الله او الى عالم من العلماء فيسأله عن حكم حادثة وقعت، يقول له بقى العامي شو الدليل؟ ليش انت تعلمت الدليل قبل العامي؟ تعرف انت شو معنات الحديث؟ كثير بعض الناس بيجيب يعمل حاله انت لا تعرف الحكم اصلا، ولا تعرف الدليل، ولا تعرف علم اصول الفقه، فلماذا تريد ان يبين لك العالم هذا الدليل؟ خاص تأخذ منه الحكم عندما تثق به أنه عالم ومخلص. ما هو الحكم؟ حرام، تبتعد عنه، حلال، تأتي واجب، تأتمر به، إلى غير ذلك من الأمور. فلا بد إذن من مستفتي ومن مفتي، ولا بد من فتوى، ولا بد من اجتهاد. بعد ذلك قال ثم نذكر فتى العالم وصفة المفتي والمستفتي، لأنه إنما يصير طريقا بالحكم بعد العلم بما ذكرنا. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به ان شاء الله، وهذا يعني عند وصول مسألة من المسائل الى طريق لا نجد فيها دليلا لا بد ان نجتهد في هذه المسألة، فما يقول العلماء في هذه النازلة مثلا، هذه الان صار في تلفزيون مثلا، هل نقتنيه ام لا نقتنيه؟ هل يجوز بيعه وشراؤه؟ ما حكمه؟ هل هو آلة استعملت للشر مثلا ام يمكن استعمالها للخير والشر؟ ماذا يغلب فيه، الخير على شر؟ هل يمكن توزيعه من قبل؟ هل العلة فيه ام العلة في مستعمله؟ الى غير ذلك من الامور، هذا ما يسمى اجتهاد. بعد ذلك قال هذا البحث الذي سيأتي الواقع هو درس في اللغة العربية، لكن لما يتعلق باي شيء بمسألة الأصل. نقف اليوم هنا، وأسأل الله لي ولكم الخير، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.